في الآية الثالثة، وهي قول المولى جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية في أحكام المسجد الحرام وموقف الكفار منه، وأنهم يصدون عن سبيل الله كما صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. طيب، الحال أن قال سبحانه: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أن هذا البيت وهذا المسجد الحرام هيأه الله وبوأه للمسلمين عامة، وسواء كانوا من أهل المسجد الحرام أو من قدم إليه، ولذلك قال: سواء العاكف هو المقيم في مكة الذي عكف وأقام ولزم المسجد الحرام، أو الذي جاء وهو الباد الذي جاء من الآفاق. قال: سواء كلهم، سواء لا يمنعون من الدخول بيت، أما الذين كفروا فإنهم يصدون على حمية الجاهلية، وإلا ليس لهم حق في صد أحد عن البيت الحرام. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يرد فيه، أي في المسجد الحرام أو في مكة أو في الحرم عموما، لأن هذه الآية أيضا من دلالاتها هل هي المسجد الحرام يراد به المسجد الكعبة المقام المسور بأسواره، أو يراد بذلك الحرم ككل؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك، والصحيح في ذلك أنه ينظر في سياق الكلام، فإن قصد به الصلاة مثلا، من العلماء من يقول الصلاة مثلا تضاعف إلى 100,000 أو تكون ب100,000 إذا كان في المسجد الحرام المسور بأسواره أو ما اتصلت الصفوف به كخارج المسجد. ومن العلماء من يقول، ومن يرى أن على العموم يقول مكة والحرم كاملة، وليست مكة، حتى يكون خارج مكة كمينة ونحوها، كل ما كان داخل الحرم فحكمه حكم المسجد الحرام في المضاعفة وفي الأجر وفي الوزر. يقول هنا: وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من أراد الإفساد بإلحاد أو ظلم أو معصية أو بغي، حتى الفسق والمعصية معظمة في مكة، كما أن الحسنات معظمة ومضاعفة عند الله، فكذلك السيئات معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الصريحة أن من أراد إرادة ولم يفعل ومنعه مانع لكنه عزم على أن يفعل معصية، فإنه يؤاخذ بها، فإنه يؤاخذ بسائر لو أراد في أي مكان خارج الحرم. وهذا يؤكد على أن المراد بذلك هو الحرم، أو يعني أوسع دائرة من المسجد الحرام، فيقصد بذلك لو أن إنسانا أراد معصية وهو في غير المسجد الحرام أو في غير الحرم، وأراد معصية ثم صد وصاد ولم يفعلها، فإنه لا يؤخذ بها ولا يحاسب عليها. ولكن هنا في المسجد الحرام له خصوصية، أن من قصد به بمعصية أو بفسق أو بإلحاد أو بظلم فإنه يحاسب على ذلك، وإن لم يزاول أو يفعل هذا الفعل. طيب، بعدها قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه الآية في أحكام الهدي، وأنها من شعائر الله كالأضاحي وما يهدى إلى البيت. وشعائر الله كثيرة: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والرمي والمبيت، والوقوف بعرفة، كل ذلك، والإحرام، كل ذلك من شعائر الله. ومن أعظم الشعائر هي الهدي الذي يتقرب به من قدم إلى هذا البيت. قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على الإبل من بهيمة الأنعام، فهل يدخل في ذلك ما هو من بهيمة الأنعام كالبقر وكالغنم أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل، بهيمة الأنعام هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولكن الله خص هنا لشرف الإبل يعني لشرفها ولنفاسة قيمتها عند العرب، لأن لها قيمة نفيسة عند العرب وعظيمة، فلذلك خص الله سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر إبلا ولم ينحر غير ذلك، فهذه من بهيمة الأنعام من شعائر الله. قال لكم فيها خير، المراد بالخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، خير دنيوي وخير ديني، فعموم الخير هنا. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذا في كيفية نحر الإبل. قال فاذكروا اسم الله عليها، أولا وجوب ذكر اسم الله عليها، وأنه لا يسقط الذكر إلا إذا إلا في حال النسيان، فإن نسي أن يذكر اسم الله على عند الذبح فإن الناس معفو عنه وتصح ذبيحته، هذا على القول الصحيح، فإن الله سبحانه رفع الحرج على الناس في جميع العبادات، ومن ذلك ويدخل في هذه العبادات نحر الإبل أو الذبح عموما. فاذكر اسم الله عليها صواف، صواف هذه في صفة البهيم، في صفة الإبل أنها تنحر وهي قائمة مصافة مصفوفة هكذا، ومن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تعقل تربط يدها اليسرى وهي قائمة ثم تضرب مع لبتها ثم تسقط، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها فإذا وجبت أي سقطت جنوبها، فإذا نحرت سقطت على الأرض، فبدأ تسقط على جنبها الأيمن أو الأيسر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما سائر بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر والغنم فإنها تذبح ولا تنحر قائمة، وإنما تذبح وهي يعني على الأرض، وهي على الأرض سواء عقلت يداها ورجلاها أو لم تعقل، المهم أنها تنحر على جنبها الأيمن أو الأيسر، كل ذلك جائز. وأما بهيمة الأنعام فأما البدن أو الإبل فإن الله ذكر لها صفة خاصة وهي الصواف أي صافة. قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذا في الهدي والأضاحي. أما الفدية التي تكون فدية الأذى، مثلا إنسان ارتكب محظورا فإنه لا يأكل منه ولا يجوز له أن يأكل منه، لو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات مثلا أو لبس مخيطا أو ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام أو خالف في الحج أو في العمرة، هذه تسمى فدية الأذى، فيجب عليه فدية يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وليس على أي فقير من خارج الحرم، وإنما خاصة بفقراء الحرم ولا يأكل منها. أما هنا لا، الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيأكل ويؤكل أيضا غيره من أقاربه ومن أبناء عمامه ومن هو قريب منه ومن جيرانه، يأكل ويعطي ويهدي ثم يطعم أيضا القانع والمعتر، هؤلاء هم المساكين، يعني ليكن لهؤلاء المساكين في بهيمة الأنعام أو في هذه البدن وهذه الهدايا ليكن لهم حظ منها فيطعمون منها. القانع والمعتر ما الفرق بينهما ولماذا ذكر الله هذين الصنفين؟ القانع المراد به المتعفف الذي لا يكثر السؤال على الناس، إنما يقنع بفقره ويتعفف ولا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل، الذي يتعرف للناس بالطرقات ويسأل، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا من هذه الهدايا أن يكون لمن يتعرض ويسأل في طرقات الحرم وفي طرقات منى ونحوها، ولمن يكون معروفا في بيته ولا يتعرض الناس ولا يستطيع الخروج، كان يكون مقعدا أو مزمنا أو امرأة لا تخرج، فيعطى أيضا من ذلك، فيكون التعميم لكل من هو محتاج من هذه الهدايا.